إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذيل العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة مذكرة التوحيد بمبحث في الفرق الإسلامية، وقد اتكأ الشيخ رحمه الله تعالى في التقسيم الذي ذكره بادئة بدء من أجل الوصول إلى تحديد يشمل الفرق كلها من غير عد لها، كما تكلف ذلك بعض من كتب في ذلك المجال. اتكأ الشيخ رحمه الله في ذلك وفيما ذكر بعد من فرق الخوارج ومن فرق الشيعة على كتاب الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني. وهذه الصفحة التي لخصها الشيخ رحمه الله تعالى صفحة تقطر دما، صفحة دامية محزنة، وسترى كيف أن هذه الأمة، وهي الأمة المرحومة، نتج فيها هذا النتاج السيء لاتباع الأهواء وللخبط في العلم بالجهل، حتى صار الناس أحزابا وشيعا، وحتى صارت الفرق كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربى وأزيد من فرق اليهود والنصارى من كل على حدة، كما في حديث الفرق الذي ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى: الفرق الإسلامية. ثم ذكر تمهيدا فقال: كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام وبما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فجتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم، وسلكت بهم بنيات الطريق فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم وصاروا شيعا وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث، وقد أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أن الإسلام هو الفطرة، وأن الفطرة الإسلام، وأن الإنسان يولد على هذه الفطرة المستقيمة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد أمر الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله بوحدة الكلمة والاعتصام بشرعه، وحذر من الفرقة والاختلاف، وبين عاقبة ذلك بما ذكر من أحوال الأمم الماضية وما حاق بها من الدمار وأصابها من الهلاك، وحثهم على البلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة للحق وإزالة للشبهة، وإحباطا لكيد دعاة السوء واستهوائهم النفوس الضعيفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي فبما توصينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، هو حديث ثابت صحيح إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وهذا الحديث لو تأمل فيه المتأمل لعلم كيف يخرج من الخلاف وكيف ينجو من الاختلاف وكيف تستقيم الأمة على الصراط المستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يذكر داء إلا وأتبعه بذكر دوائه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء يقع بعده، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم أتبع هذا الداء بذكر دوائه، فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو الذي ينجي بفضل الله تبارك وتعالى من الاختلاف الكثير. وقد أعقب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف الكثير بهذا الأمر الكبير بوصيته بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وسيأتي في حديث الافتراق في بيان الفرقة الناجية نحو من هذا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية وفي حليتها، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولم يكونوا مختلفين، وإنما كانوا على أمر واحد في الاعتقاد وفي العبادة، وما ابتدع الأصحاب رضوان الله عليهم شيئا ولا شاركوا في البدع التي نجمت في أواخر عهد الأصحاب عليهم الرضوان، وإنما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرجون عما تركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر العقيدة خاصة. وقد تختلف الأمور في الأحكام، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى ومع ذلك دب الخلاف بين الناس، فما من أمة من الأمم إلا وقد اختلفت بهم الأهواء حتى وضع كل لنفسه أصولا عليها يبني مذهبه وإليها يرجع في خصومته، فتناقضت مذاهبهم وصار كل واحد حربا على أخيه، وشغل بذلك عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه سبحانه جرت سنته واقتضت حكمته أن يقيد للحق في كل عصر جماعة تقوم عليه وتهدي الناس إليه، إنجازا للوعد بحفظ دينه وإقامة للحجة وإسقاطا للمعاذير. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى لفظ الحديث. قال: وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. فهذا هو اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحديث افتراق الأمة ورد من طرق عديدة، فقد أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ففرقت اليهود على 71 فرقة أو 72، والنصارى على مثل ذلك، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية أبي داود: وتفرقت النصارى على 71 أو 72 فرقة. وذكر الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا ملة واحدة. وهذا الحديث لما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان الأصحاب ليتوقفوا من غير سؤال، فسألوا عن الملة التي هي ناجية من النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث حديث حسن لشواهده، رواه الترمذي والحاكم وغيرهما. فحديث افتراق الأمة حديث ثابت، والزيادة التي فيه مما تكلم فيه بعض أهل العلم بأن هذه الزيادة، وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى غير ذلك مما شغب على الحديث بقوله من شغب، هذه الزيادة ثابتة كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله وغيره. والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية لما ذكر نجاتها من بين الفرق. ففي حديث عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: السواد الأعظم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم الجماعة فذلك في حديث ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والحديث حديث حسن. وأما رواية ما أنا عليه وأصحابي فقد أخرجها الترمذي والحاكم والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والرواية بإسناد حسن. وأما رواية السواد الأعظم فهذه أخرجها ابن أبي عاصم في السنة وابن نصر في السنة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأيضا هذا حديث حسن. وعند ابن ماجه في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وقد جود إسناد ابن ماجه الألباني كما في الصحيح. فقد افترقت الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن افتراق الأمم في ديانتهم، وأن اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وزادت النصارى فرقة حيث تفرقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمته صلى الله عليه وسلم وتزيد عنهم فرقة بحيث تصل إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود، أي افترقت أفهامهم في دينهم، فاتخذ كل منهم سبيلا مغايرا لسبيل الآخر في أصول الدين وفروعه، واليهود هم الذين ينتسبون في دينهم إلى شريعة موسى عليه السلام، سموا يهودا نسبة إلى يهوذا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا من اتخاذ العجل إلها. وقوله صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى، أي افترقت أفهامهم في دينهم كذلك، والنصارى هم الذين ينتسبون في دينهم إلى شريعة عيسى عليه السلام، سموا نصارى لأنهم نزلوا قرية تسمى الناصرة، وقيل لأن منهم من قالوا نحن أنصار الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، السين للاستقبال، أي إن اليهود والنصارى افترقوا في الماضي، وهذه الأمة ستفترق في المستقبل بعده صلى الله عليه وسلم في أفهامهم في دينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي وستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة الاستجابة، الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأظهروا الاتباع، فهؤلاء يظهرون الاتباع ويفترقون عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. افتراق الأمة إنما يقع جريا على سنن اليهود والنصارى وسننهم في افتراقهم في أديانهم واقتفائهم سننهم وآثارهم، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على بعض أهل جيشه في غزوة حنين، لما مروا على جماعة من الناس يعلقون أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، ويذبحون عندها ويعكفون عليها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح، قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكان للكفار سدرة يعتكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم،
يدعونها ذات أنوار. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ والحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني كما في ظلال الجنة. وفيه هذا البيان النبوي العظيم الذي لا يتخلف، أن الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا وراءهم فيه ولتشبهوا بهم. والأصل أنهم قادة ورادة، وأن الناس لهم تبع، وأنهم لا يتبعون أحدا سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن أمة الإسلام ستتبع سنن اليهود والنصارى، وستتفرق مثلهم ويزيد، حتى تصل إلى 73 فرقة. وأخبر أنها كلها في النار إلا واحدة. فسأله الأصحاب رضي الله عنهم: من هذه الفرقة؟ ليعرفوها ويعرفوا سبيلها فيسلكوه. فقال: الجماعة، ويعني نفسه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، فإنه لم تكن يومها جماعة سواه. ويدخل في الجماعة من اتبعه واتبع أصحابه بإحسان إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، أي هي التي تتمسك بطريقته وطريقة أصحابه في الأخذ بالدين أصولا وفروعا، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب والسنة، وبجعل فهم الأصحاب حجة وميزانا بالتعامل مع الكتاب والسنة. فمن اتبع الصحابة بأخذهم لدين الله فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم خرج من الفرقة الناجية وصار إلى ما خالفهم فيه. والسواد الأعظم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجماعة، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولن تكون على الحق حتى تقص على أثر نبيك صلى الله عليه وسلم، وحتى تتبع أصحابه في فهمهم للكتاب والسنة. فرواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي ذكرها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو أن فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي من يفعل مثله. إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والظرف له مدلول عظيم، لأنه ينبغي عليك أن تأخذ بالأمر العتيق، كما قال العلماء عليهم الرحمة من علماء السنة الأطواق الجبال الراسيات، قالوا: عليك بالأمر العتيق بما كانوا عليه قبل الاختلاف. الحديث بتمامه أخرجه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، والآجري في الشريعة وفي الأربعين له أيضا، والعقيلي في الضعفاء الكبير، وابن نصر في السنة، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، والإسناد على هذا النحو فيه ضعف، لأن فيه عبد الرحمن ابن زياد والأفريقي ضعيف من قبل حفظه. ومعلوم أن الضعف إذا كان من قبل حفظ الراوي فإنه يتقوى بكثرة الطرق، أما إذا كان الراوي ضعيفا لاتهامه بفسق أو كان متهما ببدعة أو ما أشبه فإن كثرة الطرق لا تزيد الحديث إلا ضعفا. فهذا الحديث إنما كان ضعفه منفردا من قبل حفظ راو فيه، فله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحديث الحسن. وفقرة اتباع سنن اليهود والنصارى متواترة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو مطابق للشطر الأول من حديث عبد الله بن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم، وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم. أخرجه الحاكم في المستدرك، والدولابي في الكنى والأسماء، وابن نصر في السنة، والبزار في كشف الأستار، وإسناده حسن. وأما فقرة تفرق الأمة الإسلامية فتفرق اليهود والنصارى فغاية في الصحة، وأما الزيادة التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو فلها شواهد. الشاهد الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله ما هذه الفرقة؟ قال: ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الطبراني في الصغير، والعقيلي في الضعفاء الكبير، وبحشل في تاريخ واسط. والشاهد الثاني حديث عتبة بن غزوان المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منه. أخرجه ابن نصر في السنة بإسناد رجاله ثقات، ولكن فيه انقطاعا بين إبراهيم بن أبي عبلة وعتبة بن غزوان. الشاهد الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ثم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وحديث أيضا هو شاهد، وهو حديث العرباض بن سارية، وقد مر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم والبيهقي وابن حبان، وهو حديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، فكن من ذلك على بينة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة وسمة وحلية الفرقة الناجية، أن تكون على مثل ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث في الصحيحين وله ألفاظ. وقد تبين من ذلك أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وأن شعارها كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة الذين يؤمنون بمحكم النصوص ويعملون بها ويردون إليه ما تشابه منه. وأما الفرق الضالة فشعارها مفارقة الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة واتباع الأهواء، وشرع ما لم يأذن به الله من البدع والآراء الزائفة بناء على أصول وضعوها يوالون عليها ويعادون، فمن وافقهم عليها أثنوا عليه وقربوه وكان في زعمهم من أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم تبرؤوا منه ونبذوه وناصبوه العداوة والبغضاء، وربما رموه بالكفر والخروج من ملة الإسلام لمخالفته لأصولهم الفاسدة. هذا وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يعتمد عليه في تعيين الفرق، ولا بيان ما يرجع إليه في تمييز بعضها من بعض، وإن كان فيها التحذير من فرق الضلال وذكر عددهم وبيان شعارها إجمالا، ولسنا بمكلفين بتعيينها وتحديدها، ولا نحن في ضرورة إلى ذلك في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو دعوة إلى الحق، بل يكفينا في جميع شؤوننا أن يتميز لدينا الحق من الباطل بالحجة والبرهان، وبالحق يعرف رجاله والدعاة إليه، فلا يعيب الشريعة إن خلت من ذلك، ولا ينقص قدر العلماء أن يضربوا صفحا عن استقصاء الفرق الضالة حتى يبلغوا بها ما ذكر في الحديث من العدد. ومع ذلك فقد حمل بعض العلماء حب الاستطلاع والولع والبحث أن يصنفوا في تعيين الفرق ويذكروا لكل فرقة ما به تتميز عن الأخرى إشباعا للرغبة واستجابة لداعي الفكر، وحاولوا أن يبلغوا بما جمعوا وقسموا وأصلوا وفصلوا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من غير أن يتجاوزوا أو يقفوا دونه. ومن أجل أن المسألة اجتهادية ولا خبر فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، تباينت مناهجهم في التصنيف واختلفت مذاهبهم في التعيين، فمنهم من أخذ في عد الفرق من غير أن يبني على أساس أو يستند إلى قانون يضبط ما ذكر من عدد الفرق ومذاهبها، ومنهم من أصل أصولا يتفرع عنها ما سواها ووضع قواعد تضمنت المسائل التي وقع فيها النزاع، وذكر كبار الفرق التي ينشعب عنها ما عداه. ومن هؤلاء الشخرستاني في كتابه الملل والنحل، وإليك كلمته في أصول المذاهب وكبار الفرق، قال: المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية، اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، لا على قانون مستند إلى نص ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة، فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات، فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبها صاحب مقالة. وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأئمة كيفما اتفق وعلى الوجه الذي وجد، لا قانون مستقر ولا أصل مستمر، فاجتهدت، يقول الشهرستاني، على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار. القاعدة الأولى: الصفات والتوحيد فيها، وهي تشتمل على مسائل، منها الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة، وبيان صفات الذات وصفات الفعل، وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل، وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة. القاعدة الثانية القدر والعدل، وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر والكسب في إرادة الخير والشر والمحظور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية. القاعدة الثالثة الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وهي تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية. القاعدة الرابعة السمع والعقل والرسالة والأمانة، وهي تشتمل على مسائل التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة، وعلى شرائط الإمامة نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة، مع كيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع. والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعري. ذكر القواعد الأربع وهي حاصرة لمجمل المسائل التي وقع فيها الخلاف والتي بسببها صارت الفرق فرقا. قال: فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة، وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا ولا جماعته فرقة، بل نجعله مندرجا تحت واحدة ممن وافق سواها مقالته، ورددنا باقي مقالته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا. فلا تذهب المقالات إلى غير نهاية، وإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت أقسام الفرق وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض. فهذا تقسيم حسن، لو أنك راعيته لانحلت عندك إشكالات كثيرة في النظر إلى الفرق التي انشعبت إليها الأمة، وأيضا في أن تحكم على صاحب مقالة بأنه صاحب فرقة وأن من شايعه جماعة. وقد وضح ذلك أيضا الإمام الشاطبي في الاعتصام في فصل بديع أثبت فيه ذلك، ومتى تكون الفرقة فرقة ومتى تكون منشعبة عن المهيع الأعظم وعن صراط الله المستقيم وعما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فحصرت في أربع كبار، ذكر المصنف رحمه الله ذلك فقال: كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة. ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة الأصناف فتصل إلى 73 فرقة. ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب، أحدهما أنهم وضعوا المسائل أصولا ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة، والآخر أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة. وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة. هذا كلام الشهرستاني، نقله المصنف العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في ذيل مذكرة التوحيد عند كلامه عن الفرق. قال: وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة: وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة. قال: لأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بأبواب الحساب، وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب له ولا كسر عليه، دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل. انتهى كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومهما يكن المنهج الذي سلكه من ألف في الفرق الإسلامية، وأيا كان اجتهادهم في تعيين الفرق وتمييز بعضها من بعض لتبلغ العدد الذي ورد في الحديث، فلن يبرئهم ما وضعوا من الأصول والضوابط من معرة التكلف، ولن يعصمهم من مزالق التخمين وما يوجه إليهم من طعنات النقاط. فإن النصوص وإن دلت على حدوث الفرق في هذه الأمة وبينت عدد الفرق إجمالا، لم تخص بحدوث الفرق عهدا دون عهد، والأمة لا تزال تتتابع أجيالها وتختلف آراؤها، والمستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، فربما حدث من البدع ومذاهب الضلال ما ليس في الحسبان مما لا يمكن رده إلى مذاهب الفرق الأولى. وهذا كلام ثمين جدا، كلام عظيم جدا، لأنه ما تزال تستجد في كل عصر فرق، وتظهر جماعات تنحرف عن الصراط المستقيم ومنهاج النبوة. فلو أننا توقفنا عدا عند حدود ما عد الأئمة ممن تكلم في الملل والنحل قبله، فماذا نقول في العلمانية؟ وماذا نقول في الوجودية؟ وماذا نقول في الشيوعية؟ وماذا نقول في الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلامية؟ وهذه كلها فرق قد جدت، وهذه كلها أحداث قد استجدت ولم تكن معدودة قبل. وعليه فينبغي على أهل العلم في كل عصر أن يقوموا في وجه أهل البدع، وأن ينافحوا دون السنة ومنهاج النبوة، وأن يبينوا من انحرف عن ذلك المنهاج العظيم والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حصرها وأما عدها وأما التوقف عند ذلك، فذلك شيء كما قال المصنف رحمه الله تعالى لا يخلو من معرة التكلف، ولا يعصم من مزالق التخمين، ولا يعصم من طعنات النقاد. وأيضا ما يزال يحدث في الأمة من الفرق والبدع ما هو معلوم، فإذا انتهينا عدا عند عصر محدود معلوم معين، فما تقول فيما ينشأ في كل عصر من البدع والجماعات والفرق التي تخالف سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا كلام قوي جدا، ويتوجب على أهل العلم ممن آتاهم الله تبارك وتعالى البصيرة في الدين أن يبينوا الفرق التي تحدث في عصرهم، وألا يتوقفوا عند العد، فالعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بإعادة تلك الفرق بمقالاتها وما أحدثته من بدعها إلى الأصول التي تبنى عليها أصول الجماعات المنحرفة والفرق المنشقة عن أهل السنة. فكلامه رحمه الله تعالى كلام متين، وينبغي أن يذاع في الأمة، لأن كثيرا من الناس لا يتكلمون عما استجد من الفرق والجماعات. كثير من الناس يقول إن عهد الجرح والتعديل قد ولى وانقضى، وليس في الأمة من يجرح ولا من يعد. سبحان الله، ومن الذي يبين الصريح من الزائف الدخيل؟ من الذي يدل على البدعة التي تمازج السنة وتخالطها تلبيسا على الناس وتمويه؟ سبحان الله، من الذي ينفي الزغل عن سنة رسول الله؟ من الذي ينظر في كتب الكاتبين ومقالات الذين يرقمون السطور وأكثرهم لا يعلمون؟ من الذي يحرر لفظ اللافظين وكلام المتكلمين من أجل أن يدل على المخالفة والموافقة لدين سيد المرسلين؟ سبحان الله، إن لم يكن ذلك كذلك جرحا وتعديلا فقد انتهى أيضا تبعا كما يقولون عهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحاشا وكلا، فإنه من أصول وركائز خيرية هذه الأمة. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان ذلك على ما وصف، كان تعيين الفرق رجما بالغيب واقتحاما لمتاهات لا تزيد من رمى بنفسه فيها إلا حيرة، مع ما في ذلك من التكلف في ضم بعض الفرق إلى بعض بإلغاء ضرب من الخلاف، خشية أن يتجاوز العدد ما ذكر في الحديث، أو جعل الفرقة الواحدة فرقتين باعتبار نوع من الخلاف، حذرا أن ينقص العدد عما ذكر في الحديث، إلا أن التأجيل ووضع القواعد على النحو الذي صنفه الشهر الثاني وغيره أقرب إلى الضبط وأسرع للفهم والتحصيل وأبعد عن نشر الكلام واتساعه وأدخل في صناعة التأليف. قال المصنف رحمه الله العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي: لذلك اكتفيت بذكر أصول الفرق الكبار مع مراعاة ترتيبها حسب حدوثها من غير استقصاء أو محاولة بلوغ العدد المذكور في الحديث، وذكر جملة من الفرق المشهورة التي تشعبت عنها مع بيان شيء مما يتميز به كل منه. الخوارج: خرج جماعة من المسلمين على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمور نقموها منه وأحداث أنكروها بزعمهم عليه، وما زال بهم اللجاج في الخصومة معه حتى قتلوه فراح شهيدا رضي الله عنه. ولما انتهت الخلافة إلى علي رضي الله عنه كان ممن اختلف عليه وقاتله طلحة بن عبيد الله القرشي والزبير بن العوام رضي الله عنهم، فأما الزبير فقتله ابن جرموز، وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله، وكانت معهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على جمل لها، ولكنها رجعت سالمة مكرمة لم يعترض عليها أحد ولم يتعرض لها. تسمى هذه الموقعة موقعة الجمل سنة 36. اختلف على علي أيضا فخالفه معاوية رضي الله عنه ومن تبعه، ودارت الحرب بين الفريقين في 60 حتى كان التحكيم الذي زاد الفتنة اشتعالا ودب الخلاف في جيش علي رضي الله عنه، وخرج عليه من كان من أنصاره، فخرجت فرقة تعرف بالحرورية نسبوا إلى مكان بالعراق وقال له حروراء لأنهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه وجماعات الصحابة رضي الله عنهم انحازوا إلى ذلك المكان فنسبوا إليه، وسموا أيضا بالشراة، ولقب الخوارج بذلك لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم المسلمين وفي سفك دمائهم وفي الخروج على ولاة الأمور، واشتهروا باسم الخوارج، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد وبالسيف، فيخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعة المسلمين بالاعتقاد ويخرجون بالسيف أيضا، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة، كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث العلماء في الفرق الإسلامية عن الخوارج إنما هو عن هؤلاء الذين خرجوا وكذلك من تبعهم، الذين خرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من أجل التحكيم، أما طلحة والزبير ومعاوية ومن تبعهم فلم يعرفوا عند علماء المسلمين بهذا الاسم، ليسوا خوارج رضوان الله عليه، وإنما اجتهدوا، والصحابة عندما يجتهدون فهم دائرون رضي الله عنهم بين الأجر والأجرين، ولم يقل أحد قط ممن يعتد به أن أولئك ينعتون بهذا الوصف ولا يلقبون بهذا اللقب، بل هم مبرؤون من ذلك رضي الله عنه. صارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور، فكل من خرج على إمام سواء بويع بايعه أهل الحل والعقد ورضيته جماعة المسلمين أو آلت الخلافة وآل الأمر إليه كما آل الأمر بالوصية كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أو كان متغلبا، كل من خرج على الجماعة وخرج على إمام من أئمة المسلمين في أي عصر من العصور دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة ومعه قوة ومنعة، أي مع هذا الذي يخرج فما هي شروط أهل السنة، فهو خارجي. وإذن فأول من أحدث هذه البدعة في هذه الأمة الجماعة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 39، أشدهم في التمرد والخروج عليه الأشعث بن قيس وزيد بن حسين الطائي، والذي دعاهم إلى ذلك مسألة التحكيم المشهورة في التاريخ ورضا الملومة به، مع أنهم هم الذين أمروه به واضطروه إليه ثم أنكروه عليه فقالوا لما حكمت الرجال؟ لا حكم إلا الله. فهؤلاء خرجوا على أمير المؤمنين بحجة هم أنفسهم الذين اضطروه إلى الأخذ بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من أشدهم تمردا عليه وخروجا عن صفه الأشعث بن قيس ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حسين الطائي. رؤوس هؤلاء الخوارج ستة: الأزارقة وهم أصحاب نافع ابن الأزرق، والنجدات هم أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي، والصفرية أصحاب زياد بن الأصفر، والعجاردة أصحاب عبد الكريم ابن عجرد، والإباضية أصحاب عبد الله بن إباض، والثعالبة أصحاب ثعلبة ابن عامر، وعنها تتفرع فرقهم. من أصولهم التي اشتركت فيها فرقهم البراءة من علي وعثمان وطلح والزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وتكفيرهم، والقول بأن الخلافة ليست في بني هاشم فقط كما تقول الشيعة، ولا في قريش فقط كما يقول أهل السنة، بل في الأمة عربها وعجمها. فمن كان أهلا لها علما واستقامة في نفسه وعدالة في الأمة جاز أن يختار إماما للمسلمين. ومن أصولهم الخروج على أئمة الجور وكل من ارتكب منهم كبيرة، ولذلك سموا بالخوارج. والإيمان عندهم عقيدة وقول وعمل، وقد وافقوا في هذا أهل السنة في الجملة، وخالفوا أهل السنة في أصول، وخالفوا غيرهم من الطوائف في مسمى الإيمان. فإن الإيمان عندهم عقيدة وقول وعمل، وافقوا أهل السنة في هذه الجملة وخالفوا غيرهم من الطوائف. ومن أصولهم التكفير بالكبائر، فمن ارتكب كبيرة فهو كافر. وأيضا من أصولهم تخليد من ارتكب كبيرة في النار إلا النجدات في الأخيرين، ولذا سموا وعيدية. ومن أصولهم أيضا القول بخلق القرآن وإنكار أن يكون الله قادرا على أن يظلم، وتوقف التشريع والتكليف على إرسال الرسل، وتقديم السمع والطاعة على العقل على تقدير التعارض. فمن وافقهم في هذه الأصول فهو منهم، وإن خالفهم في غيرها، ومن وافقهم في بعضها ففيه منهم بقدر ذلك. وقد اجتمعوا بحروراء برئاسة عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي وعروة بن حدير ويزيد بن عاصم المحاربي وحرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية، وكانوا فتني 12,000 رجل، فقاتلهم علي يوم النهروان فما نجا منهم إلا أقل من 10، فر منهم 2 إلى عمان و2 إلى كرمان و2 إلى سجستان و2 إلى الجزيرة بين دجلة والفرات، و1 إلى تل موزنة بفتح الزاي وقياسه في العربية كسرها بلدة قديمة بين رأس عين وسروج. فظهرت بدع الخوارج في هذه المواقع. وأول من بويع منهم بالخلافة عبد الله بن وهب الراسبي، فتبرأ من الحكمين وممن رضي بهما، وكفر هو ومن بايعه عليا لتحكيمه الرجال ورضاه بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على منهاج النبوة. وأن يجعلنا جميعا على منهج السلف الصالحين سائرين قائمين، وأن يقبضنا على ذلك بمنه وجوده وكرمه، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذيل العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة مذكرة التوحيد بمبحث في الفرق الإسلامية، وقد اتكأ الشيخ رحمه الله تعالى في التقسيم الذي ذكره بادئة بدء من أجل الوصول إلى تحديد يشمل الفرق كلها من غير عد لها، كما تكلف ذلك بعض من كتب في ذلك المجال، اتكأ الشيخ رحمه الله في ذلك وفيما ذكر بعد من فرق الخوارج ومن فرق الشيعة على كتاب الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني. وهذه الصفحة التي لخصها الشيخ رحمه الله تعالى صفحة تقطر دما، صفحة دامية محزنة، وسترى كيف أن هذه الأمة، وهي الأمة المرحومة، نتج فيها هذا النتاج السيء لاتباع الأهواء وللخبط في العلم بالجهل، حتى صار الناس أحزابا وشيعا، وحتى صارت الفرق كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربى وأزيد من فرق اليهود والنصارى من كل على حدة، كما في حديث الفرق الذي ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى: الفرق الإسلامية. ثم ذكر تمهيدا فقال: كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام وبما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فجتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم، وسلكت بهم بنيات الطريق فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم، وصاروا شيعا وصاروا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث، وقد أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم في صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أن الإسلام هو الفطرة، وأن الفطرة الإسلام، وأن الإنسان يولد على هذه الفطرة المستقيمة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد أمر الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله بوحدة الكلمة والاعتصام بشرعه، وحذر من الفرقة والاختلاف، وبين عاقبة ذلك بما ذكر من أحوال الأمم الماضية، وما حاق بها من الدمار وأصابها من الهلاك، وحثهم على البلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة للحق وإزالة للشبهة، وإحباطا لكيد دعاة السوء واستهوائهم النفوس الضعيفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي فبما توصينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، هو حديث ثابت صحيح إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وهذا الحديث لو تأمل فيه المتأمل لعلم كيف يخرج من الخلاف، وكيف ينجو من الاختلاف، وكيف تستقيم الأمة على الصراط المستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يذكر داء إلا وأتبعه بذكر دوائه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء يقع بعده: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أتبع هذا الداء بذكر دوائه فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو الذي ينجي بفضل الله تبارك وتعالى من الاختلاف الكثير. وقد أعقب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف الكثير بهذا الأمر الكبير، بوصيته بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وسيأتي في حديث الافتراق في بيان الفرقة الناجية نحو من هذا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية وفي حليتها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يكونوا مختلفين، وإنما كانوا على أمر واحد في الاعتقاد وفي العبادة، وما ابتدع الأصحاب رضوان الله عليهم شيئا ولا شاركوا في البدع التي نجمت في أواخر عهد الأصحاب عليهم الرضوان، وإنما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرجون عما تركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر العقيدة خاصة. وقد تختلف الأمور في الأحكام، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع ذلك دب الخلاف بين الناس، فما من أمة من الأمم إلا وقد اختلفت بهم الأهواء، حتى وضع كل لنفسه أصولا عليها يبني مذهبه وإليها يرجع في خصومته، فتناقضت مذاهبهم وصار كل واحد حربا على أخيه، وشغل بذلك عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أنه سبحانه جرت سنته واقتضت حكمته أن يقيد للحق في كل عصر جماعة تقوم عليه
وتهدي الناس إليه إنجازا للوعد بحفظ دينه وإقامة للحجة وإسقاطا للمعاذير. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى لفظ الحديث. قال وفي رواية: قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. فهذا هو اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحديث افتراق الأمة ورد من طرق عديدة، فقد أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم وهو حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ففرقت اليهود على 71 فرقة أو 72، والنصارى على مثل ذلك، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية أبي داود: وتفرقت النصارى على 71 أو 72 فرقة. وذكر الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم وهو حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا ملة واحدة. وهذا الحديث لما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان الأصحاب ليتوقفوا من غير سؤال، فسألوا عن الملة التي هي ناجية من النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث حديث حسن لشواهده، رواه الترمذي والحاكم وغيرهما. فحديث افتراق الأمة حديث ثابت، والزيادة التي فيه مما تكلم فيه بعض أهل العلم بأن هذه الزيادة وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى غير ذلك مما شغب على الحديث بقوله من شغب، هذه الزيادة ثابتة كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله وغيره. والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية لما ذكر نجاتها من بين الفرق. ففي حديث عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: السواد الأعظم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم الجماعة فذلك في حديث ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والحديث حديث حسن. وأما رواية ما أنا عليه وأصحابي فقد أخرجها الترمذي والحاكم والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والرواية بإسناد حسن. وأما رواية السواد الأعظم فهذه أخرجها ابن أبي عاصم في السنة وابن نصر في السنة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأيضا هذا حديث حسن. وعند ابن ماجه في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وقد جود إسناد ابن ماجه الألباني كما في الصحيح. فقد افترقت الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن افتراق الأمم في ديانتهم، وأن اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وزادت النصارى فرقة حيث تفرقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمته صلى الله عليه وسلم وتزيد عنهم فرقة بحيث تصل إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود، أي افترقت أفهامهم في دينهم، فاتخذ كل منهم سبيلا مغايرا لسبيل الآخر في أصول الدين وفروعه. واليهود هم الذين ينتسبون في دينهم إلى شريعة موسى عليه السلام، سموا يهودا نسبة إلى يهوذا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا من اتخاذ العجل إلها. وقوله صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى، أي افترقت أفهامهم في دينهم كذلك. والنصارى هم الذين ينتسبون في دينهم إلى شريعة عيسى عليه السلام، سموا نصارى لأنهم نزلوا قرية تسمى الناصرة، وقيل لأن منهم من قالوا نحن أنصار الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، السين للاستقبال، أي إن اليهود والنصارى افترقوا في الماضي، وهذه الأمة ستفترق في المستقبل بعده صلى الله عليه وسلم في أفهامهم في دينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي وستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة الاستجابة، الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأظهروا الاتباع. فهؤلاء يظهرون الاتباع ويفترقون عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. افتراق الأمة إنما يقع جريا على سنن اليهود والنصارى وسننهم في افتراقهم في أديانهم واقتفائهم سننهم وآثارهم. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على بعض أهل جيشه في غزوة حنين، لما مروا على جماعة من الناس يعلقون أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنواط ويذبحون عندها ويعكفون عليها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعتكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ والحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني كما في ظلال الجنة. وفيه هذا البيان النبوي العظيم الذي لا يتخلف، أن الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا وراءهم فيه ولتشبهوا بهم. والأصل أنهم قادة ورادة، وأن الناس لهم تبع، وأنهم لا يتبعون أحدا سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن أمة الإسلام ستتبع سنن اليهود والنصارى وستتفرق مثلهم ويزيد حتى تصل إلى 73 فرقة، وأخبر أنها كلها في النار إلا واحدة. فسأله الأصحاب رضي الله عنهم من هذه الفرقة ليعرفوها ويعرفوا سبيلها فيسلكوه، فقال الجماعة، ويعني نفسه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، فإنه لم تكن يومها جماعة سواه، ويدخل في الجماعة من اتبعه واتبع أصحابه بإحسان إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، أي هي التي تتمسك بطريقته وطريقة أصحابه في الأخذ بالدين أصولا وفروعا بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب والسنة، وبجعل فهم الأصحاب حجة وميزانا للتعامل مع الكتاب والسنة. فمن اتبع الصحابة بأخذهم لدين الله فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم خرج من الفرقة الناجية وصار إلى ما خالفهم فيه. والسواد الأعظم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولن تكون على الحق حتى تقص على أثر نبيك صلى الله عليه وسلم، وحتى تتبع أصحابه في فهمهم للكتاب والسنة. فرواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي ذكرها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، حتى لو أن فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي من يفعل مثله. إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والظرف له مدلول عظيم، لأنه ينبغي عليك أن تأخذ بالأمر العفير، كما قال العلماء عليهم الرحمة من علماء السنة الأطواق الجبال الراسيات، قالوا عليك بالأمر العتيق بما كانوا عليه قبل الاختلاف. الحديث بتمامه أخرجه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، والآجري في الشريعة وفي الأربعين له أيضا، والعقيلي في الضعفاء الكبير، وابن نصر في السنة، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. والإسناد على هذا النحو فيه ضعف، لأن فيه عبد الرحمن ابن زياد هو الأفريقي ضعيف من قبل حفظه، ومعلوم أن الضعف إذا كان من قبل حفظ الراوي فإنه يتقوى بكثرة الطرق، أما إذا كان الراوي ضعيفا لاتهامه بفسق أو كان متهما ببدعة أو ما أشبه فإن كثرة الطرق لا تزيد الحديث إلا ضعفا. فهذا الحديث إنما كان ضعفه منفردا من قبل حفظ راو فيه، فله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحديث الحسن. وفقرة اتباع سنن اليهود والنصارى متواترة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو مطابق للشطر الأول من حديث عبد الله بن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم، وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم. أخرجه الحاكم في المستدرك، والدولابي في الكنى والأسماء، وابن نصر في السنة، والبزار في كشف الأستار، وإسناده حسن. وأما فقرة تفرق الأمة الإسلامية فتفرق اليهود والنصارى فغاية في الصحة، وأما الزيادة التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو فلها شواهد. الشاهد الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله ما هذه الفرقة؟ قال: ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الطبراني في الصغير، والعقيلي في الضعفاء الكبير، وبحشل في تاريخ واسط. والشاهد الثاني حديث عتبة بن غزوان المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منه. أخرجه ابن نصر في السنة بإسناد رجاله ثقات، ولكن فيه انقطاعا بين إبراهيم بن أبي عبلة وعتبة بن غزوان. الشاهد الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ثم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وحديث أيضا هو شاهد، وهو حديث العرباض بن سارية، وقد مر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم والبيهقي وابن حبان، وهو حديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، فكن من ذلك على بينة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة وسمة وحلية الفرقة الناجية، أن تكون على مثل ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث في الصحيحين وله ألفاظ. وقد تبين من ذلك أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وأن شعارها كتاب الله، وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الذين يؤمنون بمحكم النصوص ويعملون بها ويردون إليه ما تشابه منه. وأما الفرق الضالة فشعارها مفارقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واتباع الأهواء وشرع ما لم يأذن به الله من البدع والآراء الزائفة بناء على أصول وضعوها يوالون عليها ويعادون، فمن وافقهم عليها أثنوا عليه وقربوه وكان في زعمهم من أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم تبرؤوا منه ونبذوه وناصبوه العداوة والبغضاء وربما رموه بالكفر والخروج من ملة الإسلام لمخالفته لأصولهم الفاسدة. هذا وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يعتمد عليه في تعيين الفرق، ولا بيان ما يرجع إليه في تمييز بعضها من بعض، وإن كان فيها التحذير من فرق الضلال وذكر عددهم وبيان شعارها إجمالا، ولسنا بمكلفين بتعيينها وتحديدها، ولا نحن في ضرورة إلى ذلك في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو دعوة إلى الحق، بل يكفينا في جميع شؤوننا أن يتميز لدينا الحق من الباطل بالحجة والبرهان، وبالحق يعرف رجاله والدعاة إليه، فلا يعيب الشريعة إن خلت من ذلك، ولا ينقص قدر العلماء أن يضربوا صفحا عن استقصاء الفرق الضالة حتى يبلغوا بها ما ذكر في الحديث من العدد. ومع ذلك فقد حمل بعض العلماء حب الاستطلاع والولع والبحث أن يصنفوا في تعيين الفرق ويذكروا لكل فرقة ما به تتميز عن الأخرى إشباعا للرغبة واستجابة لداع الفكر، وحاولوا أن يبلغوا بما جمعوا وقسموا وأصلوا وفصلوا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من غير أن يتجاوزوا أو يقفوا دونه. ومن أجل أن المسألة اجتهادية ولا خبر فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، تباينت مناهجهم في التصنيف واختلفت مذاهبهم في التعيين، فمنهم من أخذ في عد الفرق من غير أن يبني على أساس أو يستند إلى قانون يضبط ما ذكر من عدد الفرق ومذاهبها، ومنهم من أصل أصولا يتفرع عنها ما سواها ووضع قواعد تضمنت المسائل التي وقع فيها النزاع وذكر كبار الفرق التي ينشعب عنها ما عداه. ومن هؤلاء الشخرستاني في كتابه الملل والنحل، وإليك كلمته في أصول المذاهب وكبار الفرق، قال: المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية. اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، لا على قانون مستند إلى نص ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة، فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات، فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبها صاحب مقالة. وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأئمة كيفما اتفق وعلى الوجه الذي وجد، لا قانون مستقر ولا أصل مستمر. فاجتهدت، يقول الشهرستاني، على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار. القاعدة الأولى: الصفات والتوحيد فيها، وهي تشتمل على مسائل، منها الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة، وبيان صفات الذات وصفات الفعل، وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحي. وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة. القاعدة الثانية القدر والعدل، وهي تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر والكسب في إرادة الخير والشر والمحظور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية. القاعدة الثالثة الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وهي تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية. القاعدة الرابعة السمع والعقل والرسالة والأمانة، وهي تشتمل على مسائل التحسين والتقبيح والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة، وعلى شرائط الإمامة نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة، مع كيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع. والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعري. ذكر القواعد الأربع، وهي حاصرة لمجمل المسائل التي وقع فيها الخلاف والتي بسببها صارت الفرق فرقا. قال: فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة، وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا ولا جماعته فرقة، بل نجعله مندرجا تحت واحدة ممن وافق سواها مقالته، ورددنا باقي مقالته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا، فلا تذهب المقالات إلى غير نهاية. وإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبينت أقسام الفرق وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض. فهذا تقسيم حسن، لو أنك راعيته لانحلت عندك إشكالات كثيرة في النظر إلى الفرق التي انشعبت إليها الأمة، وأيضا في أن تحكم على صاحب مقالة بأنه صاحب فرقة وأن من شايعه جماعة. وقد وضح ذلك أيضا الإمام الشاطبي في الاعتصام في فصل بديع أثبت فيه ذلك، ومتى تكون الفرقة فرقة ومتى تكون منشعبة عن المهيع الأعظم وعن صراط الله المستقيم وعما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فحصرت في أربع كبار، ذكر المصنف رحمه الله ذلك فقال: كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة. ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف، فتصل إلى 73 فرقة. ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب، أحدهما أنهم وضعوا المسائل أصولا ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة، والآخر أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة. وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة. هذا كلام الشهرستاني، نقله المصنف العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في ذيل مذكرة التوحيد عند كلامه عن الفرق. قال: وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة: وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة. قال: لأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بأبواب الحساب، وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب له ولا كسر عليه، دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل. انتهى كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومهما يكن المنهج الذي سلكه من ألف في الفرق الإسلامية، وأيا كان اجتهادهم في تعيين الفرق وتمييز بعضها من بعض لتبلغ العدد الذي ورد في الحديث، فلن يبرئهم ما وضعوا من الأصول والضوابط من معرة التكلف، ولن يعصمهم من مزالق التخمين وما يوجه إليهم من طعنات النقاد. فإن النصوص وإن دلت على حدوث الفرق في هذه الأمة وبينت عدد الفرق إجمالا، لم تخص بحدوث الفرق عهدا دون عهد، والأمة لا تزال تتتابع أجيالها وتختلف آراؤها، والمستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، فربما حدث من البدع ومذاهب الضلال ما ليس في الحسبان مما لا يمكن رده إلى مذاهب الفرق الأولى. وهذا كلام ثمين جدا، كلام عظيم جدا، لأنه ما تزال تستجد في كل عصر فرق وتظهر جماعات تنحرف عن الصراط المستقيم ومنهاج النبوة. فلو أننا توقفنا عدا عند حدود ما عد الأئمة ممن تكلم في الملل والنحل قبله، فماذا نقول في العلمانية؟ وماذا نقول في الوجودية؟ وماذا نقول في الشيوعية؟ وماذا نقول في الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلامية؟ وهذه كلها فرق قد جدت، وهذه كلها أحداث قد استجدت ولم تكن معدودة قبل. وعليه فينبغي على أهل العلم في كل عصر أن يقوموا في وجه أهل البدع وأن ينافحوا دون السنة ومنهاج النبوة، وأن يبينوا من انحرف عن ذلك المنهاج العظيم والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حصرها وأما عدها وأما التوقف عند ذلك فذلك شيء كما قال المصنف رحمه الله تعالى لا يخلو من معرة التكلف، ولا يعصم من مزالق التخمين، ولا يعصم من طعنات النقاد. وأيضا ما يزال يحدث في الأمة من الفرق والبدع ما هو معلوم، فإذا انتهينا عدا عند عصر محدود معلوم معين، فما تقول فيما ينشأ في كل عصر من البدع والجماعات والفرق التي تخالف سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا كلام قوي جدا، ويتوجب على أهل العلم ممن آتاهم الله تبارك وتعالى البصيرة في الدين أن يبينوا الفرق التي تحدث في عصرهم، وألا يتوقفوا عند العد، فالعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بإعادة تلك الفرق بمقالاتها وما أحدثته من بدعها إلى الأصول التي تبنى عليها أصول الجماعات المنحرفة والفرق المنشقة عن أهل السنة. فكلامه رحمه الله تعالى كلام متين وينبغي أن يذاع في الأمة، لأن كثيرا من الناس لا يتكلمون عما استجد من الفرق والجماعات. كثير من الناس يقول إن عهد الجرح والتعديل قد ولى وانقضى، وليس في الأمة من يجرح ولا من يعد. سبحان الله، ومن الذي يبين الصريحة من الزائف الدخيل؟ من الذي يدل على البدعة التي تمازج السنة وتخالطها تلبيسا على الناس وتمويه؟ سبحان الله، من الذي ينفي الزغل عن سنة رسول الله؟ من الذي ينظر في كتب الكاتبين ومقالات الذين يرقمون السطور وأكثرهم لا يعلمون؟ من الذي يحرر لفظ اللافظين وكلام المتكلمين من أجل أن يدل على المخالفة والموافقة لدين سيد المرسلين؟ سبحان الله، إن لم يكن ذلك كذلك جرحا وتعديلا فقد انتهى أيضا تبعا كما يقولون عهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحاشا وكلا، فإنه من أصول وركائز خيرية هذه الأمة. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان ذلك على ما وصف كان تعيين الفرق رجما بالغيب واقتحاما لمتاهات لا تزيد من رمى بنفسه فيها إلا حيرة، مع ما في ذلك من التكلف في ضم بعض الفرق إلى بعض بإلغاء ضرب من الخلاف خشية أن يتجاوز العدد ما ذكر في الحديث، أو جعل الفرقة الواحدة فرقتين باعتبار نوع من الخلاف، حذرا أن ينقص العدد عما ذكر في الحديث، إلا أن التأجيل ووضع القواعد على النحو الذي صنفه الشهرستاني وغيره أقرب إلى الضبط وأسرع للفهم والتحصيل وأبعد عن نشر الكلام واتساعه وأدخل في صناعة التأليف. قال المصنف رحمه الله العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي: لذلك اكتفيت بذكر أصول الفرق الكبار مع مراعاة ترتيبها حسب حدوثها من غير استقصاء أو محاولة بلوغ العدد المذكور في الحديث، وذكر جملة من الفرق المشهورة التي تشعبت عنها مع بيان شيء مما يتميز به كل منه. الخوارج: خرج جماعة من المسلمين على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمور نقموها منه وأحداث أنكروها بزعمهم عليه، وما زال بهم اللجاج في الخصومة معه حتى قتلوه فراح شهيدا رضي الله عنه. ولما انتهت الخلافة إلى علي رضي الله عنه كان ممن اختلف عليه وقاتله طلحة بن عبيد الله القرشي والزبير بن العوام رضي الله عنهم، فأما الزبير فقتله ابن جرموز، وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله، وكانت معهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على جمل لها، ولكنها رجعت سالمة مكرمة لم يعترض عليها أحد ولم يتعرض لها. تسمى هذه الموقعة موقعة الجمل سنة 36. اختلف على علي أيضا فخالفه معاوية رضي الله عنه ومن تبعه، ودارت الحرب بين الفريقين في صفين حتى كان التحكيم الذي زاد الفتنة اشتعالا، ودب الخلاف في جيش علي رضي الله عنه، وخرج عليه من كان من أنصاره، فخرجت فرقة تعرف بالحرورية نسبوا إلى مكان بالعراق وقال له حروراء، لأنهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه وجماعات الصحابة رضي الله عنهم انحازوا إلى ذلك المكان فنسبوا إليه، وسموا أيضا بالشراة، ولقب الخوارج بذلك لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم المسلمين وفي سفك دمائهم وفي الخروج على ولاة الأمور، واشتهروا باسم الخوارج، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد وبالسيف، فيخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعة المسلمين بالاعتقاد ويخرجون بالسيف أيضا، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة، كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث العلماء في الفرق الإسلامية عن الخوارج إنما هو عن هؤلاء الذين خرجوا وكذلك من تبعهم، الذين خرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من أجل التحكيم، أما طلحة والزبير ومعاوية ومن تبعهم فلم يعرفوا عند علماء المسلمين بهذا الاسم، ليسوا خوارج رضوان الله عليهم، وإنما اجتهدوا، والصحابة عندما يجتهدون فهم دائرون رضي الله عنهم بين الأجر والأجرين، ولم يقل أحد قط ممن يعتد به أن أولئك ينعتون بهذا الوصف ولا يلقبون بهذا اللقب، بل هم مبرؤون من ذلك رضي الله عنه. صارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور، فكل من خرج على إمام سواء بويع بايعه أهل الحل والعقد ورضيته جماعة المسلمين، أو آلت الخلافة وآل الأمر إليه كما آل الأمر بالوصية، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كان متغلبا، كل من خرج على الجماعة وخرج على إمام من أئمة المسلمين في أي عصر من العصور دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة ومعه قوة ومنعة، أي مع هذا الذي يخرج فما هي شروط أهل السنة، فهو خارجي. وإذن فأول من أحدث هذه البدعة في هذه الأمة الجماعة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 39، أشدهم في التمرد والخروج عليه الأشعث بن قيس وزيد بن حسين الطائي، والذي دعاهم إلى ذلك مسألة التحكيم المشهورة في التاريخ ورضا الملومة به، مع أنهم هم الذين أمروه به واضطروه إليه ثم أنكروه عليه، فقالوا لما حكمت الرجال؟ لا حكم إلا الله. فهؤلاء خرجوا على أمير المؤمنين بحجة هم أنفسهم الذين اضطروه إلى الأخذ بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من أشدهم تمردا عليه وخروجا عن صفه الأشعث بن قيس ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حسين الطائي. رؤوس هؤلاء الخوارج ستة: الأزارقة وهم أصحاب نافع ابن الأزرق، والنجدات هم أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي، والصفرية أصحاب زياد بن الأصفر، والعجاردة أصحاب عبد الكريم ابن عجرد، والإباضية أصحاب عبد الله بن إباض، والثعالبة أصحاب ثعلبة ابن عامر، وعنها تتفرع فرقهم. من أصولهم التي اشتركت فيها فرقهم البراءة من علي وعثمان وطلح والزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وتكفيرهم، والقول بأن الخلافة ليست في بني هاشم فقط كما تقول الشيعة، ولا في قريش فقط كما يقول أهل السنة، بل في الأمة عربها وعجمها. فمن كان أهلا لها علما واستقامة في نفسه وعدالة في الأمة جاز أن يختار إماما للمسلمين. ومن أصولهم الخروج على أئمة الجور وكل من ارتكب منهم كبيرة، ولذلك سموا بالخوارج، والإيمان عندهم عقيدة وقول وعمل، وقد وافقوا في هذا أهل السنة في الجملة، وخالفوا أهل السنة في أصول، وخالفوا غيرهم من الطوائف في مسمى الإيمان، فإن الإيمان عندهم عقيدة وقول وعمل، وافقوا أهل السنة في هذه الجملة، وخالفوا غيرهم من الطوائف. ومن أصولهم التكفير بالكبائر، فمن ارتكب كبيرة فهو كافر. وأيضا من أصولهم تخليد من ارتكب كبيرة في النار إلا النجدات في الأخيرين، ولذا سموا وعيدية. ومن أصولهم أيضا القول بخلق القرآن وإنكار أن يكون الله قادرا على أن يظلم، وتوقف التشريع والتكليف على إرسال الرسل، وتقديم السمع والطاعة على العقل على تقدير التعارض. فمن وافقهم في هذه الأصول فهو منهم، وإن خالفهم في غيرها، ومن وافقهم في بعضها ففيه منهم بقدر ذلك. وقد اجتمعوا بحروراء برئاسة عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي وعروة بن حدير ويزيد بن عاصم المحاربي وحرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية، وكانوا 12,000 رجل، فقاتلهم علي يوم النهروان فما نجا منهم إلا أقل من 10، فر منهم 2 إلى عمان و2 إلى كرمان و2 إلى سجستان و2 إلى الجزيرة بين دجلة والفرات، و1 إلى تل موزنة بفتح الزاي وقياسه في العربية كسرها بلدة قديمة بين رأس عين وسروج. فظهرت بدع الخوارج في هذه المواطن، وأول من بويع منهم بالخلافة عبد الله بن وهب الراسبي، فتبرأ من الحكمين وممن رضي بهما وكفر هو ومن بايعه عليا لتحكيمه الرجال ورضاه بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على منهاج النبوة وأن يجعلنا جميعا على منهج السلف الصالحين سائرين قائمين وأن يقبضنا على ذلك بمنه وجوده وكرمه وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.